الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وكان لدينا إشكال يسر الله بجمع الأدلة فيه، وهو أن في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وجاء في الحديث الذي جاء فيه ذكر آدم وموسى، يوم أن عاتب موسى آدم قائلا له: أنت آدم أخرجتنا ونفسك من الجنة. قال: من أنت؟ قال: موسى. قال: موسى بني إسرائيل. قال: نعم. قال: كم تجد أن الله كتب علي ذلك قبل أن يخلقني؟ قال: بأربعين سنة. قال: أفتعاتبني في شيء أو أتلومني في شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فما هو الجمع الذي خرجنا به لهذين الدليلين؟ أحدهما يقول أربعين سنة، والثاني يقول خمسين ألف سنة. هات.
خمسين ألف سنة قبل عندما كان عرش الله عز وجل على الماء، خمسين ألف سنة.
والأربعين كيف؟ المكتوب ماذا سيفعل آدم قبل خمسين ألف سنة من خلق الدنيا؟ لا يزال الإشكال قائما. نعم. هذا رفيق. والثاني أحسنت، جاء في الحديث أن آدم بقي في الطين حتى نفخ فيه الروح أربعين سنة، فكانت حالته هذه شبيهة بمدة الحمل لنا. لو قال لك إنسان: لما عصيت الله بكذا؟ تقول: هذا كتبه الله لي وأنا لا أزال في بطن أمي. نعم، فالملك كتب ما هو كائن وأنت في بطن أمك، استنسخهم من اللوح المحفوظ، فيكون هذا من ذلك، أن هذا استنساخ من اللوح المحفوظ أيام ما كان آدم في أثناء الخلق، في أثناء ما خلقه الله عز وجل. هذا الذي اطمأنت النفس إليه في الجمع بين هذين الدليلين، والله أعلم. نعم، قرأنا في كلام الحافظ الحجر ما أذكر إلا إن عزاتنا به. لا بأس، سهل سهل التقدير قبل أن ينفخ، أن معنى يخلقني قبل أن ينفخ فيها الروح. فالإنسان يمر بهذه الأطوار مخلقة وغير مخلقة. كيف؟
فوق السحاب حماء أي هواء وتحتها هواء. نعود الظليل إليها ولا إشكال فيها. قيم صاحب حبيب
كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء. ما فوق ماذا؟
فوق العمى. فوق السحاب هواء ولا السحاب هواء.
والله في العمى. كان في عمى. وهو الله في السماوات وفي الأرض، ليس المراد العلو، ليست من آيات العلو أي مألوه. يا أخي بارك الله فيك، أين الله قالت في السماء المراد العلو؟ في العلو. ها؟ وزد الحديث ضعيف، لكن يقول ابن القيم حسنه خير كلام الحافظ بن حجر. ويجوز أن يكون ذلك القدر مدة لبثه طينا إلى أن نفخت فيه الروح. فقد ثبت في صحيح مسلم أن بين تصويره طينا ونفخ الروح فيه كان مدة 40 سنة، ولا يخالف ذلك كتابة المقادير عموما قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان بعض شيوخنا يزعم أن المراد إظهار ذلك عند تصوير آدم طينا، فإن آدم أقام في طينته 40 سنة، والمراد على هذا بخلقه نفخ الروح فيه. هذا هو بارك الله. إن كان هناك كلام لأهل العلم مفصل عن حديث أبي رزين لا بأس نقرأه، وإلا انتهينا منه فهو ضعيف. في ماذا؟ هل فصل فيه القول؟ طيب نريد كلاما لغيره ولو انظر إمام لابن عثيمين أو لابن باز أو لمن قبلهم. نسأل الله التيسير. حتى كلامه لا بأس، إن كان موجودا تأتي به نقرأه. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: وقال ابن عباس: إنما سمي العرش عرشا لارتفاعه. وقال إسماعيل بن أبي خالد: سمعت سعدا الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراء. وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، فكان كما وصف نفسه تعالى: إذ ليس إلا الماء وعليه العرش. وعلى العرش ذو الجلال والإكرام والعزة والسلطان والملك والقدرة والحلم والعلم والرحمة والنعمة الفعال لما يريد. هذا كله كلام ابن إسحاق. وقال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس عن قول الله وكان عرشه على الماء على أي شيء كان الماء؟ قال على متن الريح. قال الألباني في ظلال الجنة إسناده جيد موقوف وليس له حكم المرفوع لاحتمال أن يكون ابن عباس تلقاه عن أهل الكتاب. وقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي خلق السماوات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولم يخلق ذلك عبثا، يعني بتعبير آخر أنه خلق السماوات والأرض لنعيش حياة مستقرة، لنعيش حياة مستقرة بمصالح العباد مطعمهم ومشربهم ونجوم وشمس وقمر وسحاب وأمطار وغير ذلك. وهذا يدلك على جلالة الأمر وأننا ما وجدنا في هذه الحياة الدنيا هملا، فالأمر كبير. نعم، لو قلت لرجل وضعت هذا الكرسي لك لتجلس عليه دليل على اعتنائك بالأمر، دليل على اعتنائك به هذا الرجل بجلوسه، فكيف إذا كان خلق السماوات والأرض؟ خلق السماوات والأرض لهذا الغرض السامي وهو أن يبتلينا أينا أحسن عملا، فلا بد أن يعرف الإنسان عظمة هذا الأمر وهوله وألا يتساهل فيه. لا تظن أن الأمر سهل، فالأمر كبير. ومثل هذا قوله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما خلق الموت والحياة وأن الناس يعيشون ويولدون ويموتون إلا من أجل أن يبتليهم ليعلم من منهم أحسن عملا. هذا يدلك على أهمية العمل، أهمية طاعة الله جل وعلا، وأن الله عز وجل شرع لك شرعا كاملا بأشياء تعملها وأشياء تذرها. الله عز وجل خلق السماوات والأرض لتعيش حياة مطمئنة تؤدي عبادة الله. نعم، فانظر لما خلقك وانظر لما خلق السماوات والأرض. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمهم. نعم، هذا الأمر الذي خلقك الله من أجله وخلق السماوات والأرض ليبلوك ويختبرك ما هو عملك. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خلق السماوات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولم يخلق ذلك عبثا. عندك ليعبدوه وحده، عندي هكذا ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نحن نسأل هذا الذي يقول أن السماوات والأرض خلقت باطلا، وأنت من جملة السماء في السماوات والأرض خلقت باطلا، يلزم أن يقول نعم أنه خلق باطلا. خذ واحدة من حذائك قل له هذه صنعها الصانع باطلا أو لغرض، يقول خلقها لغرض، إذن هذه أكرم منك، هذه خلقت لغرض وأنت في نظر نفسك خلقت باطلا، في نظر نفسي خلق باطلا، الحذاء أكرم منك لأن الحذاء خلق صنع لمقصد. أو هذا الإنسان الذي صنع الحذاء لمقصد أحكم وأعلم من الله عز وجل ويظن أنه خلق السماوات والأرض باطلا؟ هكذا بارك الله فيكم عقول أهل الباطل دائما مضمحلة، عقولهم سخيفة ضعيفة ويجزمون بأشياء باطلة لأنها من غير الرسل، ما جاءت من قبل الأنبياء، الذي يأتي من قبل الأنبياء يكون حقا وصوابا. وقد مر بنا في درس الاعتصام أن كل ما لدى الناس من صواب فهو من قبل الرسل، حتى ولو ظن أنه اخترع هذا الرأي وكذا، ما دمت ترى أن قولا ما للناس كان صوابا فهذا من قبل الرسل. لماذا؟ يعني يقول الرسل قرروا أشياء من الحق، مع مرور الزمن ثبتت ونسى الناس مصدرها، فثبت عند الناس أن هذا الفعل صوابا ونسوا أن مصدره من الرسل. أما الإنسان فإنه كما قال الله إنه كان ظلوما جهولا، هذا شأن الإنسان أنه مع الظلم والجهل، فكل ما كان من صواب فهو من قبل الرسل. فهذا بارك الله فيكم الذي يأتي بهذا الباطل ويقول خلق الله السماوات والأرض باطلا، هذا كما سمعتم في الآية ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نعم، وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل الحمد لله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله أن يكون قد خلق الخلق عبثا. نعم وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك لعبادته وخلق السماوات والأرض لك لتعبد الله. وما خلقنا السماوات وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت مخلوق لعبادة الله والسماوات والأرض خلقت لحفظ مصالحك ومنافعك لتعبد الله. الغرض كله عبادة الله وما وجدت الدنيا كلها إلا لعبادة الله جل وعلا. وقوله ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حابط وبطل. لو قال قائل الله عز وجل يقول إنه خلقنا ليبلونا ويختبرنا من منا أحسن عملا فالله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو يعلم حالنا. فنقول إن الله عز وجل لا يؤاخذ الناس بما يعلمه عنهم حتى يعملوا ويعربوا عن أنفسهم بأنفسهم. نعم انتبه، فلان من الناس الله عز وجل يريده أن يموت على خاتمة سيئة وأن يكون من أصحاب النار، قد قدر الله هذا. في فترة من أيام عمره استقام حاله واستقام على دين الله، حافظ على الصلاة، أدى الزكاة، حافظ على الصالحات، فعل الخيرات، على خير. يكافئه الله في تلك الأيام، أيام صلاحه، يظهر نور الطاعة على وجهه، يدعو فيستجيب الله دعاءه، يحببه إلى الصالحين، ما يعامله بالخاتمة السيئة التي ستكون له، يعامله بوقته الحاضر، يعامله بوقته الحاضر، حتى إذا ما ساءت حاله قبل موته وختم له بالسوء تلك الحالة التي سيعيشها قبل موته ينزع الله منه نور الطاعة ويبغضه إلى الصالحين ويحببه إلى الفاسقين ويدعو فلا يستجيب الله دعاءه وغير ذلك. فيعامله الله عز وجل بحاله الحاضر. العكس أيضا، لو أن رجلا علم الله وأراد أن يموت على خاتمة حسنة وفي حقبة من عمره كانت حاله سيئة، لا يصلي ولا يصوم وعنده من المعاصي والمخالفات شيء كثير، بعيد عن الله عز وجل، يعامله الله بحاله، ترى ظلمة المعصية على وجهه وترى أن الله بغضه إلى الصالحين وحببه إلى الفسقة والمجرمين إلى غير ذلك. فعامله الله بحاله لا بمآله، حتى إذا من الله عليه بالهداية وفي الحقبة التي قبل موته التي سيموت عليها وعمل الصالحات جعل الله فيه بهاء الطاعة ونور الطاعة وحببه إلى الصالحين وأبعده عن الفاسقين إلى غير ذلك، فيعامله الله بالحالة التي هو فيها. فلهذا بارك الله فيكم الله عز وجل لا يعاملك بما يعلمه فيك حتى تظهره من نفسك فيحاسبك عليه. نعم، بنو آدم أصحاب جحود إلا من رحم الله، أصحاب جحود. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ساعة، وقد تعمر 60 سنة أو 70 سنة ويكذب، يكذب أنه ما عاش إلا ساعة واحدة، فيقيض الله لهم أهل العلم. نعم، ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكرون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وهكذا بارك الله فيكم، يوم أن يقول الكفار وهم في أرض المحشر والله ربنا ما كنا مشركين وقد آذى أنبياء الله ورسله والصالحين وأصر على والله ربنا ما كنا مشركين، ماذا أجاب الله عليهم؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم. حتى عندنا على مصطلحاتنا إذا جاء الإنسان بكذب مفضوح قال له الناس اكذب على نفسك، أنت تكذب على نفسك، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهكذا بارك الله فيكم، الله عز وجل أرسل الرسل حجة وأبلغ الناس ما يقطع معاذيرهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مع أن الله عز وجل قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل الملائكة كتبة على الناس. يوم القيامة هذا الإنسان الجحود يكذب الشهود كلهم، وكما مر بنا في درس مضى أن الشهود 7، الله عز وجل والملائكة والرسل والمؤمنون والأرض والأعضاء، ماذا؟ هذا كتابنا يطوع عليكم بالحق، هذه 7 شهود. ومع ذلك يقول والله لا أقبل اليوم شاهدا إلا من نفسي.
العمل الصالح يا شيخ ندخل في الشهود؟
كيف؟
يوم يقول الصيام يؤدي منعته طعامه وشرابه، يقول القرآن ما يفرقه بالليل.
خيرا.
هذه جملة العمل الصالح. أظن إذا تحتفل مرارة ويضرب
ينظر، هل ذكروا؟ لأن الكلام على هؤلاء الفجرة. أن عليهم 7 شهود. يشفع. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فعندما يقول والله لا أقبل اليوم شاهدا إلا من نفسي يسكت الله فمه وينطق جوارحه فتشهد أعضاؤه بما عملت، ثم يرسل الله يطلق الله لسانه فيقول سابا لأعضائه سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل. هذا كله ليستبين قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مع أن الله عز وجل يعلم من منهم أحسن عملا ومن منهم أسوأ عملا فيحاسبهم الله بما يعلمه عنهم. قال ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا. ولهذا يقول السلف اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فلو أن الإنسان عمل قليلا وهو على سنة خير من أن يعمل كثيرا وهو على بدعة، ولو عمل كثيرا بغير إخلاص ليس محمودا. فعمل قليل بإخلاص خير من كثير بغير إخلاص، كما قال بعض السلف: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. نعم، ربما خرج إلى الناس ويخبر بما عمل في الليل افتخارا، وربما لا يخبر أحدا، لكن يأتي في نفسه كلمة أنا خير منه، التي هي كلمة إبليس، الكلمة المنزوعة البركة التي المقصود بها الافتخار على الآخرين، كما ذكرنا في يوم ما أن هذه الكلمة قليلة البركة. أنا خير منه، أنا أغنى منه، أنا أكثر منه مالا وأعز نفرا، أنا أجمل منه، أنا أقوى منه. نعم، بهذه الطريقة الأسلوب، بهذا الأسلوب الذي قاله الشيطان أنا خير منه، كلمة لا بركة فيها. نعم، فهذا بارك الله فيكم عندما يعمل العمل الصالح ثم يجيء في نفسه أنه أحسن من فلان، فلان نام أنا صاحب، أنا قراءتي أحسن من فلان، أنا أخطب أحسن من فلان، أنا أنطق بالعربية أحسن من فلان، أنا متعلم أحسن من فلان. كل هذه فيها شر، ضررها على صاحبها كبير. نعم، وأحمد ربك على النعمة التي أنت عليها. ولابن للنووي عليه رحمة الله كلام حسن في أول شرح المؤدب فيما أذكر أنه موجود فيه، يعني يقول بالنسبة للأعمال التي يمكن أن الإنسان يصول بها ويجول، يسأل نفسه هل حصلت باختيار منك، يعني منك محض منك أو بتوفيق الله؟ الجواب توفيق الله، لولا أن الله وفقك لهذا العمل ما عملته. إذن فلما تفتخر بشيء ما هو منك، إنما هو بتوفيق الله. السؤال الثاني: هل تقبله الله منك أم لا؟ الله أعلم. إذن كيف تفتخر بشيء لا تدري أتقبل منك أم لا؟ السؤال الثالث: هل ستستمر عليه إلى أن تموت أم أنك ستنتكس وتترك؟ الله أعلم. إذا شيء ليس منك إنما هو بتوفيق الله، وشيء ليس عندك ما يؤكد لك أنه تقبل، وشيء لست ضامنا الاستمرار عليه، ففيما الفخر؟ فيما الداعي لقولك أنا خير منك؟ بعض الناس يقول أعوذ بالله من قولة أنا، لا، ما هي كلها؟ أنا المذمومة التي هي من نمط فعل إبليس أنا خير منه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا أثقاكم لله وأخشاكم له، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والله يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا. نعم، إنما تكون مذمومة عندما تكون على نية الافتخار على الآخرين. إذن لا بد من الإخلاص لله في العمل. إذا اختل الإخلاص، من اختل إخلاصه فبه شبه من المنافقين، والرياء من شأن المنافقين، الرياء والعجب. ومن اختل تمسك، يعني من اختلت عنده المتابعة فهو في جانب البدعة، فعمله مبتدع. إذن لا تتشبه بالمنافقين ولا بالمبتدع، لا بد أن يكون عمله خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن الأمر محسوما عندك، يكون الأمر محسوما عندك في كل عمل. سؤال: عليه دليل أو لا؟ تأكد، ليس هناك عمل بدون دليل. لو خرجت الآن تمشي الأرض يمينا وشمالا، هل هناك أرض ليس لها بصيرة، ليس لها أوراق تثبت الملكية لأهلها؟ لا، قطعا لا يوجد. حتى البحار للدول فيها أوراق تثبت كم نصيب الدولة الفلانية والدولة الفلانية في البحار والمحيطات، معروف البحر كذا كذا كيلو للدولة الفلانية، كذا كذا كيلو للدولة الفلانية إلى آخره، كل واحد يعرف حدوده. إذن الدنيا من أقصاها إلى أقصاها مثبتة بمصائر وأوراق، ودينه مثبت بأدلة، ما هناك عمل تعمله إلا وعليه دليل من الكتاب والسنة. ديننا من أين أتى؟ أوحاه الله من السماء على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا كان العمل ما نزل من السماء ما هو دين، عمل ما جاء من عند الله ما هو دين، ما هو دين. فلا بد أن يكون عندك برهان على كل عمل أنه جاء من الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. بتعبير معاصر لا بد أن يكون عليه خاتم النبوة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كيف نعرف أنه ليس منه؟ معنى أنه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاءنا فيه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. ما دام أنه ليس فيه دليل دعه بكل راحة وبكل هدوء. شخص يلزمك بعمل، يلزمك بقول، يلزمك بعقيدة، تعال اتني بالكتاب والسنة، أخرج لي هذا العمل، أخرج لي هذا القول، أخرج لي هذه العقيدة وأنا أطيعك وأسمع لك ولا أخالفك. أما قولك ما هو مقبول عندي ولا له أي وزن. قول أخذ من أقوال الناس لا يمكن أن يكون مقبولا بغير دليل بغير نص من الكتاب والسنة. ما الفرق بين قولك وقولي؟ كلنا من بني آدم، لا فرق لقولك على قولي ولا لقولي على قولك. الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الطرد والرد. وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد. لمن هذين البيتين؟ لمن هذان البيتان؟ لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. اكتبوهما. وما كل قول بالقبول مقابل، مقابل بفتح الباء، ولا كل قول واجب الطرد والرد. وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد. إلى هنا بارك الله فيكم.